بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وسأل الله يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا في تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام، شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، عند قول الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ذكر الشيخ أحمد النجم رحمه الله قال: موضوع الحديث الذكر في الركوع والسجود المفردات ما صلى ماء نافية، وإلا استثناء بعدها، وصلاة مفعول صلى. قال: إلا يقول فيها، أي إلا قال سبحانك، بمعنى أسبحك أي أنزهك، والمصدر ناب عن الفعل. قوله وبحمدك يحتمل أن تكون الباء سببية، أي بسبب إنعامك علي بالتوفيق أسبحك، ويحتمل أن تكون للملابسة، أي للملابسة أي حال كوني متلبسا بحمدك. ورجح هذا المعنى الصنعاني في العدة لجمعه صلى الله عليه وسلم بين التسبيح والتحميد في الحديث. وفائدة الجمع بين هذه الثلاث، أي الجمع بين سبحان الله والحمد لله، يعني بين التسبيح والتحميد، يقول رحمه الله: والجمع وفائدة الجمع بين هذه الثلاث أن التسبيح تنزيه لله عن النقائص والعيوب، والحمد اعتراف له بالكمالات المقتضية للمحامد كلها. اللهم اغفر لي إقرار بالنقص واعتراف بالذنب، وهو توحيد لله بطلب المغفرة منه تعالى دون سواه. المعنى الإجمالي: جعل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم علامة تدل على دنو أجله، وهي دخول الناس في دين الله أفواجا، أي جماعات، بعد أن كانوا يدخلون فيه واحدا واحدا، فإذا رأى ذلك أكثر من التسبيح والتحميد وطلب المغفرة، وقد نفذ ذلك بعد نزول السورة ورؤية العلامة، وجعل ذلك ذكرا للركوع والسجود. فقه الحديث: أولا، يؤخذ منه مشروعية هذا الذكر في الركوع والسجود، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، أو سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذه صور أو سير ذكرها رحمه الله تعالى بناء على الروايات في هذا الحديث، الروايات التي في هذا الحديث. ففي هنا ذكر الإمام عبد الغني رحمه الله صيغتان من سير من السير التي تقال، وهي سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. إذا هنا سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، والصيغة الثانية التي ذكرها قالوا في لفظه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أضاف اللهم، أضاف اللهم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. والصيغة الثالثة التي ذكرها رحمه الله تعالى وهي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ما في ربنا، إذا هنا وفي اللهم، الصيغة فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ما في اللهم. الصيغة الثانية ما في ربنا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذه واحدة. الصيغة الثالثة جمعت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لأن هذه ثلاث سير، هذه ثلاث سير، ويشرع أن تقول في كل سجود وفي كل ركوع بفعله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه عندما نزل هذه سورة النصر فكان يسبح وتقول كان يتأول القرآن، كان يتأول القرآن فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبحانك اللهم، سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. إذا هذه الثلاث سير على أيها ذكرت لا بأس بذلك. نعم. ثانيا
قال رحمه الله تعالى ثانيا يؤخذ منه مشروعيته بفضل التحميد الى التسبيح من الذكر الاخر سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى، وقد ورد ذلك نص عن عقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه اخرجه ابو داود، وفيه رجل مجهول ولفظه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا. واذا سجد قال سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاثا، وقال قال أبو داود وهذه زيادة أخاف ألا تكون محفوظة.
طيب، أراد رحمه الله تعالى في هذه الفائدة الثانية وفي هذا الفقه يقول يؤخذ منه مشروعية ضم التسبيح مع التحميد، أن تضم التحميد إلى التسبيح، فتقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك ربنا وبحمدك، فضم في هذا الحديث التحميد والتسبيح فيدل على المشروعية. وهناك حديث آخر ورد بصيغة أخرى وهو في الركوع والسجود سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان ربي الأعلى وبحمده، لكن هل هذه الزيادة ثابتة أم أنها ليست بثابتة؟ إذن المدار ننظر، هو صحيح أنه يشرع أن يقول سبحان ربي الأعلى، يشرع بين التسبيح والتحميد، وكما في الذكر أن يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيها ابتدأت، لا يضرك بأيها ابتدأت، هذه أفضل من أفضل الذكر، من أفضل الذكر، ولا يضرك بأيها ابتدأت، إذا يشرع الجمع، لا خلاف في ذلك، لا خلاف في هذا، لكن هل هذه الزيادة وهي بحمده في قول سبحان ربي العظيم وبحمده ثابتة؟ عندما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ضعوها في الركوع، وعندما قال عندما نزل في سبحان ربي في سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوها في السجود، ضعوها في السجود. إذا هذا يدل على ذلك. لكن هل هنا الزيادة وهي وبحمده لها أصل أو ليس لها أصل؟ كما سيبين رحمه الله تعالى. طيب تفضل.
قال وأصل الحديث لما نزلت فسبح اسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. أخرجه الحاكم وسمى المبهم إياس بن عامر وقال صحيح، وقد اتفق على الاحتجاج بروايته كلهم إلا إياس بن عامر وهو مستقيم الإسلام. ورده الذهبي بقوله إياس ليس بمعروف وإياه الألباني، لأنه لم يروي عنه غير ابن أخيه غير ابن أخيه موسى بن أيوب، وقال لم يرده الذهبي في الميزان. قلت ولا الحافظ في اللسان. وأخرجه ابن ماجه في باب التسبيح في الركوع والسجود بدون الزيادة أيضا، وترجم في التهذيب لإياس بن عامر، ونقل عن العجلي أنه قال لا بأس به. قال وذكره ابن حبان في الثقات. قلت ابن حبان يوثق من لا يعلم فيه جرحا. قال وصحح له ابن خزيمة. قلت ابن خزيمة يتحساب في التصريح، وبهذا تعلم أن الحديث ضعيف، إلا أنه يتأيد بهذا الحديث الصحيح وإن تقيد باللفظ الوارد فحسن، والله أعلم.
نعم، هذا كما ذكر رحمه الله تعالى شيخنا رحمه الله، يقول أن هذا الحديث يتأيد بهذا الحديث الصحيح. مسألة الجمع ليس فيها مشروع كما ذكر رحمه الله تعالى، وأيضا واردة بين التسبيح بين التحميد والتسبيح. لكن هل يدل على أن زيادة وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع سبحان ربي الأعلى وبحمده زيادة وبحمده في الركوع والسجود هل هي لها أصل؟ هل هي ثابتة؟ أجاب أنها ليست ثابتة، لذلك لا يؤتى بها. وأما هذا الحديث فليس بشاهد له، هذا ليس بشاهد على وجودها وليس بشاهد لها. فالأصل أنها لا بأس، لأن الأذكار مبنية على التوقيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال ضعوها جعلوها في الركوع جعلوها في السجود، وهي واجبة. فالزيادة وبحمده ضعيفة فلا يعمل بها، بل يأتي بما ورد وهو سبحان ربي العظيم في الركوع وفي سبحان ربي الأعلى في السجود، وما أضيف إليها من في هذا الحديث سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وكذلك سبحانك قدوس رب الملائكة هذه واردة، ولا بأس بالجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يجمع بها. الأصل هو أن يقول سبحان ربي العظيم، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. وأما ولا تغني، هل تغني سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي عن الواجب؟ أجاب لا، لا بد أن يأتي بالواجب وهو قول سبحان ربي العظيم. وطيب لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم. وبينما قول سبحان ربي سبحان الله وبحمدك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هذا فعل من فعله صلى الله عليه وسلم.
قال ثالثا يؤخذ منه،
ومعلوم أن الظلم يعني يبدل عن الفعل عند التعارض. تفضل.
قال ثالثا يؤخذ منه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من متابعة القرآن، ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن.
وهذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأدب بالقرآن، يتأدب بآداب القرآن الكريم، وقال كان خلقه القرآن، ألا تقرأ بآداب التي يأمر بها القرآن الكريم من الصدق والعفاف والصبر وغير ذلك والحلم وغير ذلك من الأخلاق الكريمة والأخلاق حسنة التي أمر بها الله سبحانه وتعالى في كتابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم متبع لها عامل بها. ولذلك في هذا الآية: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. فأمره الله عز وجل بذلك، فامتثل عليه الصلاة والسلام. وتقول عائشة: ما ترك حتى مات من يوم أنزلت عليه.
قال رابعا يؤخذ من قوله: اللهم اغفر لي، دليل لمن قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوما من الصغائر. وفي ذلك خلاف بين اهل العلم، ليس هذا محل قصده. ولعل الاقرب في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من قصد المعصيه، سواء كانت صغيره او كبيره. وقد يقع فيما يعد انما من قبيل اجتهاد يخطئ، ولكن لعلو مقامه يعتبر منهم كذنب، كقوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقوله: ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم، وكقوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر. أما الأقوال التشريعية فهو معصوم فيها، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والله أعلم.
نعم، هو معصوم عليه الصلاة والسلام في التشريع، لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى. وأما يعني ما يكون فيها من، ولذلك مسألة خلافية: هل النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد؟ الجواب أنه ينتظر، ولذلك حتى يأتيه الوحي ويفتي عليه الصلاة والسلام، كما عندما أتى إليه الرجل الأعمى عبد الله بن مكتوم وقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني، وبيني وبينك هذا الوادي وفيه من الهوام، فارخص لي عن صلاة الجماعة. فأذن فرخص له، فلما ولى قال نادوه فأتى، قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، فإني لا أجب لك رخصة. فأتاه جبريل عليه السلام، فأتى جبريل. الشرع في الشرع فإنه معصوم عليه الصلاة والسلام ويبلغ، وكذلك أيضا ما يدل أيضا أن في حادثة الإفك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا، ما يعلم الغيب. ولذلك عندما حدث وسمع سأل ماذا يشار إليه، وسأل حتى نزل الوحي ببراءتها، ببراءة عائشة رضي الله عنها. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في هذه الأمور ينتظر، فإن لم ينزل الوحي فإنه يجتهد عليه الصلاة والسلام، يجتهد عليه الصلاة والسلام حتى، فإذا أتى شيء يخالف بين الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما أذن لمن استأذن في الخروج في علم في الجلوس، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، كان الجواب: عفى الله عنك لما أذنت له. الله سبحانه وتعالى كذلك أيضا عندما قبل في أسرى بدر ولم يقتلهم، قبل يعني الفدية والإفداء، ماذا كانت النتيجة؟ الله سبحانه وتعالى عاتبهم. فهناك أمور، أما في التشريع وأما في الشرع فلا ينطق عليه الصلاة والسلام، وهو معصوم عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
قال باب الوتر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
سأله الوتر، أي صلاة الوتر، صلاة الوتر وأحكام الوتر. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى فإذا خشي أحد.
وهنا مسألة، طيب تقدمت عليه، لكن حتى ما تنسى، ألا وهي قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن يمرض، أي من على ماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فللمأموم أن يسأل الإمام في عن حكم وهو في المنبر وهو في الخطبة.
قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوتر له ما صلى، وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال الشارح رحمه الله تعالى موضوع الحديث صلاة الليل والوتر المفردات، وهو على المنبر جملة حالية، أي سأله حال وجوده على المنبر ما ترى في صلاة الليل ما استفهامية. قال مثنى مثنى، أي هي مثنى مثنى، أي اثنتين اثنتين، فالضمير مبتدأ ومثنى خبر، وهو معدول عن اثنين واثنين
واثنتين.
فإذا خشي أحدكم الصبح، أي خاف أن يدركه الفجر قبل أن يوتر، صلى واحدة فأوترت له ما صلى، أي صلى ركعة واحدة فأوترت له ما صلى، أي صغيرته وترا. والوتر هو الفرد من العدد، وهو ما لا ينقسم على اثنين بدون انكسار، اجعلوا آخر صلاتكم.
يعني يقول هو الفرد من العدد، والذي يسمى الآن الأحاد، يسمى الآن في اصطلاحنا في الوقت الحالي الأحاد، وهو الوتر التي يعني واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وإحدى عشر وثلاثة عشر، هذه تسمى وتر، هذه تسمى وتر، وهي الآن يسمونها آحاد، لكن هي وتر. نعم.
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أي اجعلوا الوتر خاتمة لها.
نعم.
قال في الحديث أولا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، أن الأفضل لصلاة الليل أن تكون مثنى مثنى، أي يسلم من كل ركعتين، وبه أخذ مالك ومنع الزيادة على ركعتين في النافلة. وزعم بعض الحنفية أن التشهد أن يتشهد بعد كل ركعتين، ورد بأنه قد ورد تفسير مثنى عن راوي الحديث عبد الله بن عمر من طريق عقبة بن حريث عند مسلم، قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما ما مثنى مثنى؟ قال تسلم من كل ركعتين. أما الشافعية فقد أجازوا الزيادة على اثنتين مطلقة بشرط ألا يزيد على ركعتين في الشفع ولا على ركعة في الوتر. قلت وقد صرح في المذهب في المهذب بتفضيل الصلاة مثنى على الزيادة على ذلك، وهو المصرح به في مذهب الحنابلة كما أفاده الكشاف، وإنما فضل أهل العلم الصلاة مثنى في صلاة الليل لأنها وردت من القول والفعل، أما الزيادة على اثنتين فقد وردت من الفعل فقط.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى مسألة وهي مهمة، أن صلاة الليل مثنى مثنى، يعني لو أراد أن يصلي فإنه يصلي ركعتين ثم يسلم كما في حديث كما في تفسير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يصلي ركعتين ثم يسلم وثم بعد ذلك يصلي ركعتين، هذا إذا كان، ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بثلاث متصل وأوتر بخمس متصل بتسليم واحد وأوتر بسمع متصل بتسليم واحد، فكلها يسلم تسليم واحد، وأوتر بتسع بتسليم واحد، فدل على أنها إذا كان يريد أن يوتر بهذه الصفة أن يوتر بهذه الصفة فإنه له بأس بذلك، له أن يوتر ويفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي ثلاث متصلة ثم في يقعد ويسلم تسليمة واحدة، والخمس كذلك مثلها والسبع مثلها، أما التسع فإنه يصلي ثمان ثم يقعد كما يقعد لصلاة المغرب ثم يقوم للتاسعة تشهد ثم يقوم إلى التاسعة ثم بدون سلام، يقوم للتاسعة بدون سلام ثم يصلي التاسعة ويسجد ويتشهد ويسلم. هذه صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان من غير هذا في وتره إذا كانت متصلة. إذا أما أن تكون أربع ثم يسلم، يصلي أربعا ثم يسلم، فهذه لم يثبت ولا تصح، ولا تصح من الصلاة، ولا تصح هذه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة الليل مثنى مثنى، إلا فيما ورد الدليل على الجواز وهي الصيغة التي ذكرت لكم أن يصلي ثلاثا متصلة بتسليمة واحدة، ثم يصلي خمسا كذلك، أو يصلي خمسا، أو يصلي سبعا، أو يصلي تسعا. أما أن يصلي أربعا فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ستة فلم يرد. فلذلك صلاة الليل مثنى مثنى، أي بمعنى لو صلى أربعا فلا تصح صلاة الظهر، فيصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم. نعم.
قال ثانيا أنها وردت بصيغة تشبه الحصر. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وإنما قلنا إنه ظاهر له بأن المبتدأ محصور في الخبر فيقتضي ذلك حصر صلاة الليل فيما هو مثنى. وقال في العدة: لأنه معرف بالإضافة وتعريفه يفيد قصره على الخبر. ثالثا: أن الصلاة مثنى أيسر على العبد لأنه يسلم بعد كل ركعتين فيمضي حاجته إن كان له حاجة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعة وأربعة وثلاثة، وصح عنه أنه صلى خمسا بتشهد وسلام، وأنه صلى سبعا بتشهدين وسلام، يجلس في السادسة ثم يتشهد ثم يقوم فيأتي بالسابعة ثم يتشهد ويسلم، وأنه صلى تسعا بتشهدين وسلام، يجلس في الثامنة فيتشهد ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. فهذه الأحاديث تدل على أن الأمر في ذلك واسع وكل ذلك جائز، إلا أن الصلاة مثنى مثنى أفضل مما ذكرنا، والله أعلم.
لكن المسألة هي لو أربعا أربعا هذه لكت، لكن يصلي أربعا عندما قالت عائشة ومن استدلت أنه يصلي أربعا يعني من حسنهن ثم يسلم ويصلي أربعا، فالمقصود أنها يكون بين الأربع والأربع يوجد يعني استراحة. أما أنها متصلة يصلي أربعا فيعني لم ترد، وإنما إما كما ذكرنا إما أن يصلي مثنى مثنى أو يصلي بما ورد ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا.
يؤخذ منه أن وصف المثنوية بصلاة الليل دون صلاة النهار، إلا أنه قد وردت رواية عند أصحاب السنن وابن خزيمة في صحيحه وأحمد وغيرهم من طريق علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقد رد قوم هذه الرواية وحكموا على راويها بالوهم، لأن الأثبات من أصحاب ابن عمر رووا عنه هذا الحديث بدون زيادة النهار بدون زيادة والنهار، وهم نافع وسالم بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن دينار وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وطاووس عبد الله بن شقيق. ولهذا قال يحيى بن معين: ومن علي الأزدي حتى أقبل منه، أي من يكون إلى جانب هؤلاء الأئمة الأثبات. وحكم النسائي على راويها بالخطأ. قال في الفتح: لكن روى الوهم بإسناد قوي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أخرجه ابن عبد البر من طريقه. فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع، فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح ألا يكون شاذا. قال: وقد روى ابن أبي شيبة من وجه آخر أن ابن عمر كان يصلي بالنهار أربعة أربعة أربعا أربعا انتهى. وقد احتج يحيى بن سعيد الأنصاري على بطلان هذه الزيادة بأن ابن عمر كان يصلي في النهار أربعا أربعا، فلو كانت صحيحة لم يخالفها. ورغم شذوذ هذه الزيادة ومخالفة راويها لمن هم أعلى منه ثقة وأفضل منه حفظا وأكثر منه ملازمة لعبد الله بن عمر وهم عدد وهو واحد، ومع مخالفتها أيضا لما صح عن الراوي رغم هذا كله، فإن بعضهم قد صححها. ومن معاصرين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فإنه قال في تعليقه على صحيح ابن خزيمة الحديث رقم 1210: قلت إسناد صحيح كما حققته في صحيح أبي داود وغيره. وحكى الحافظ من تلخيص تصحيحه عن ابن خزيمة وإحبار الحاكم، ومن صححه فقد أيد بإطلاق حديث عبد الله بن حارث عند أبي داود وفي سنده عبد الله بن نافع بن عمياب وهو ضعيف الأخرج الترمذي نحوه عن ربيعة بن حارث عن الفضل بن عباس مرفوعا بلفظ: الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسك. وفي سنده أيضا عبد الله بن نافع المذكور. قال الحافظ بن تلخيص: وله طرق أخرى منها ما أخرجه الطبراني في الأوسط والدارقطني في غرائب مالك، وقال به الحنيني عن مالك النافع عن ابن عمر. قلت الحنيني والحنيني هو إسحاق بن إبراهيم الحنيني. قال في التقريب: ضعيف. قال الذهبي في الكاشف: ضاعفوه. ومنها ما أخرجه الدارقطني في رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وفي إسناده نظر. قلت: تبين من هذا الاستعراض بطرقه أنها كلها ضعيفة، وأن تصحيحه لا يعدو أن يكون تساهلا، والله أعلم. ثالثا، قال بطريقة
الشيخ رحمه الله تعالى يرى أن هذه الزيادة وهي النهار صلاة الليل والنهار، لفظة النهار ليست يعني واردة، وإنها زيادة وأنها مخالفة ثقة، مخالف لمن هو أوثق منهم، فحكموا عليها بالشذوذ أنها شاذة هذه الزيادة.
ثالثا، قال المتقيم العيد كما يقتضي الظاهرة، أي حديث صلاة الليل مثنى مثنى عدم الزيادة على الركعتين فكذلك يقتضي عدم النقصان منها. وقد اختلفوا في التنفل بركعة مفردة، والمذكور في مذهب الشافعي جوازه وعن أبي حنيفة منعه. قلت: المعروف عن مذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز الإيتار بركعة ولو صلى قبلها مثلا. أما غير الحنفية
يعني الحنفي يقول لابد أن يصلي ثلاثة، يعني يوتر بثلاث متصلة، ما حتى لو صلى ما يصلي ركعة منفردة، بل يصلي ثلاثة متصلة.
قلت: المعروف عن مذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز الإيتار بركعة ولو صلى قبلها مثنى، أما غير الحنفية فقد جوزوا الإيتار بركعة إذا تقدمتها صلاة، ومنعوا التنفل بركعة مفردة لم تتقدمها صلاة إلا ما ذكر عن مذهب الشافعي أنه يجيز ذلك. وقال في المغني: قال بعض أصحابنا: ولا يصح التطوع بركعة ولا بثلاث، وهذا كلام الخرقي. وقال ابن الخطاب في صحة التطوع بركعتين روايتان: أحدهما يجوز لما روى سعيد قال جرير عن قابوس عن أبيه قال: دخل عمر المسجد فصلى ركعة ثم خرج فتبعه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنما صليت ركعة. فقال: هو تطوع، فمن شاء زاد ومن شاء نقص. ولنا أن هذا خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، ولأنه لم يرد الشرع بمثله، والأحكام إنما تتلقى من الشارع. انتهى.
هذا كلام أبو الخطاب. نعم.
واستدل الشافعية بجواز التطوع بركعة مفردة بحديث: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. عزاه الألباني في تقرير الجامع الصغير للطبراني في الأوسط وقال حسن، وذكره الصنعاني في العدة بلفظ: فمن شاء استكثر ومن شاء استقل. وقال صحيح صححه ابن حبان. قلت: على تقدير صحتي فليس فيه دليل على موضوع النزاع، لأن أن في الصلاة للعهد الذهني ولم يعهد عن الشارع صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعة مفردة لم يتقدمها شيء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهل يصح الإيتار بركعة مفردة لم تتقدمها صلاة؟ يقال في هذا ما قيل في سابقه: اللهم إلا أن ينام عن مثله فيقوم متأخرا.
يقول رحمه الله تعالى في هذا، طبعا الدليل الذي يدل على جواز الصلاة ركعة ركعة واحدة منهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، لخشية الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. إذن صلاة منفردة صحيحة. أولا هذه صلاة كمنفردة، صلاة ركعة فهذه الوتر. وهل ثم يأتي إلى مسألة، هل لا بد أن يتقدمها صلاة؟ هل لا بد ذلك أم لا؟ لا يعني لا يشترط ذلك. الجواب على ذلك اختلف أهل العلم كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بذلك، أو كما سيأتي، هل يصح أن يتركها ركعة مفردة لم تتقدمها الصلاة؟ فمن أهل العلم من يرى كما ذكر أبو حنيفة لا بد من أن يتقدمها، لا بد أن يتقدمها صلاة، لا بد أن يتقدمها صلاة. ومن أهل العلم من يرى أنه لا يشترط ذلك، أنها أقلها، ولذلك أقل الوتر ركعته، أقل الوتر ركعة. أما الذين يشترطون فيكون أقل الوتر ثلاث، فيكون أقل الوتر ثلاث. إذا بناء على ما يشترطون من أن يتقدم الوتر، هل لا بد أن يتقدمه؟ وإلا في الحديث إذا خشي عليهم الصبح صلى واحدة، صلى واحدة أو ترك له، أو ترك له نعم ما صلى. وكذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من المأمورين بالاقتداء به، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثة الأمور.
يقال في هذا ما قيل في سابقه: اللهم إلا أن ينام عن مثلي فيقوم متأخرا قد طرقه الفجر أو كاد فيوتر بواحدة مبادرة للفجر، وقد فعله عبد الله بن مسعود وحذيفة.
نعم، هذا عبد الله بن مسعود وحذيفة وعائشة رضي الله عنهم ومدردة كذلك أيضا فعله، من أوتروا قبل منهم عبادة بن الصامت، منهم من أوتر بثلاثة، منهم من أوتر بواحدة، وهو بعد أذان الفجر بعدما دخول الصبح وفعل ذلك.
وأما الحنفية فقد خصصوا الإفطار بواحدة في حالة الضرورة في هذه الصورة، واستدل على ذلك بقوله: وإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة. رابعا يؤخذ من قوله: وإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وفي رواية عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عند البخاري: فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت، دليل على مشروعية الإيتار بركعة. وإلى ذلك ذهب الجمهور ومنعت ذلك الحنفية، فقالوا: لا يصح الوتر إلا بثلاث، وقد رقي الإيتار بركعة عن جماعة من الصحابة منهم عثمان بن عفان وسعد بن وقاص ومعاوية وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وحذيفة، أخرج ذلك عنهم عبد الرزاق في المصنف بأسانيد صحيحة. وروى محمد بن نصر في قيام الليل بإيتار بركعة عن ابن عمر ومعاذ بن جبل وابن الدرداء وابن هريرة وفضالة بن عبيد وابن موسى وابن التابعين عن عطاء ومحمد بن سيرين والحسن البصري وابن شهاب الزهري، وحكاه أيضا عن مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. فأما القول في حديث عبد الله بن عمر الثابت في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها وفيه: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. وفي لفظ عبد الرحمن بن قاسم الذي ذكرته في هذا البحث: فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. وأما الفعل فقد ثبت إيتاره بركعة من حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم، ومن حديث عائشة عند مسلم، ومن حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم. قال الشوكاني في السير الجبار: أما الإيتار بركعة فقد ثبت ثبوتا متواترا، وذلك واضح ظاهر لما له أدى اطلاع على السنة المطهرة. انتهى. وروى الطحاوي في معاني الآثار بسند في غاية الصحة من طريق عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. وهذه الأحاديث الصحاح كلها أدلة ساطعة تدل على سنية الإيتار بركعة، وترد على من كره ذلك، والله يعلم أنه ضاق صدري حينما قرأت باب الرتم في معاني الآثار للطحاوي، فرأيته رحمه الله وإياه على كثرة ما أورد من أحاديث وآثار تدل على سنة الإيثار بواحدة أو بثلاث متصلة بتشهد وسلام، أو بثلاث يفصل شفعها عن وجهها بتشهد وسلام، فتعود إلى الإيثار بواحدة يدعي إجماعا على خلاف ما دلت عليه هذه الأحاديث والآثار، ويتأول الأحاديث والآثار بتأويلات متعسفة لكي توافق رأي إمامه. وكم ترى من كلمه في العلم كهذا يحاول التخلص من سنه ثابته لكي ينزلها على راي امامه، كان راي الامام هو الاصل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم هي الفرع، وبهذا من شرك التحكيم ما فيه.
الله المستعان، الله المستعان.
خامسا يعني
ذكر رحمه الله تعالى احيانا، وهو كما ذكر رحمه الله تعالى احيانا عندما تقرا والله يضيق الصدر عندما تجد بعض الأمور، بعض كما ذكر رحمه الله تعالى في مثل هذه الأمور، وذكر أنه ضاق صدره رحمه الله تعالى عندما قرأ ذلك، ويريد أن يعني يريد أن يلوي أعناق النصوص من أجل يعني تصحيح رأي هو عليه. أين هذا؟ فهذا من الخطأ، وينبغي لطالب العلم أن يأخذ ويعتقد مدى العهد، ليس على ما هو يعني رآه واعتقده أولا أو ما كان عليه ويريد أن ينصر ما كان عليه، لا، بل ما كان مدى العهد هو الذي يؤيده، ولو خالف ما كان عليه.
خامسا يؤخذ من قوله فإذا خشي أحدكم السقعة صلى واحدة في رواية فليركع ركعة توتر له ما صلى أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر.
هذه المسألة التي يذكرها الآن، هل الوتر ينتهي بوقت صلاة الفجر؟ هل الوتر ينتهي بوقت صلاة الفجر؟ أم ينتهي بوقت الفجر؟ أو ينتهي بأداء صلاة الفجر؟ أو ينتهي بأداء صلاة الفجر؟ وهنا الآن، هل الوتر ينتهي بدخول الوقت الفجر أو أنه ينتهي بصلاة الفجر؟ إذا ينبغي أن ننتبه إلى ما معنى هذا الكلام. معنى إذا قلنا أنه ينتهي بطلوع الفجر، إذا أذن مؤذن صلاة الفجر انتهى الوتر، ما عاد وتر، وتقضي في النهار إذا كنت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قلنا أنه ينتهي بصلاة الفجر، فمعنى إذا أذن ثم بعد ذلك قمت وأوترت فصح وترك ولا بأس بذلك. وهذه وهو هذه المسألة خلافية لأهل العلم، فمنهم من يرى أن وقت الفجر هو أو الوتر أن بدايته متفق عليه بين أهل العلم أنه بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء، وأما وقت نهايته فاختلفوا هل هو يكون بطلوع الفجر أو بصلاة الفجر أو بصلاة الفجر، لكن الذي يعمل أنه يصح أنه إلى الرأي المختار الله أعلم أنه إلى بدخول يكون بدخول وقت الفجر، بدخول وقت الفجر هذا هو الرأي، إلا من كان يعني يوتر ولكن حصل له ما حصل نوم فلا بأس له من غير أن يكون عادة له، كفعل عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء رضي الله عنهم، ففعل هؤلاء رضي الله عنهم فلا بأس أن يوتر ولكن لا يكون له عادة، لا يكون عادته أن يوتر. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر، وفي هذا الحديث كما جاء في الحديث لا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، أي ليس الصبح، وكما في الحديث فإن بلال يؤذن بليل. لماذا يؤذن بليل؟ ليوقظ، لينبه القائم وليوقظ النائم، يعني ينبهه لأن ينتهي من الصلاة. وقال إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أو ترك له ما صلى، يدل على أن له نهاية، فنهايته يكون بطلوع الفجر، نهاية بطلوع الفجر. والله أعلم. اسمع كلام شيخ.
قال ابن القيم العلم وفي مذهب الشافعي والحال احدهما انه ينتهي بطلوع الفجر والثاني انه ينتهي بصلاه الصبح انتهى. قلت وفي المذهب الحنبلي ان وقته ينتهي بطلوع الفجر. قال في المغني ووقته ما بين العشاء وطلوع الفجر الثاني، فلو اوتر قبل العشاء لم يصح وتره. وقال الثوري ابو حنيفه ان صلاها قبل العشاء ناسيا لم يعد، وخالفه صاحبه فقال يعيد، وكذلك قال مالك والشافعي انتهى. وهذا القول هو الذي تؤيده الادله عليه الاجماع. قال المقريزي في متصل قيام الليل والوتر للبروزي في باب وقت الوتر، والذي اتفق عليه اهل العلم ان ما بين صلاه العشاء وطلوع الفجر وقت للوتر، واختلفوا فيما بعد ذلك الى ان يصلي الفجر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالوتر قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر انتهى. قلت وحديث عائشة الآتي بلكم من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، يدل دلالة واضحة أن وقت الوتر ينتهي بانقضاء وقت السحر، ووقت السحر ينقضي بطلوع الفجر الثاني. مما يدل على انقضاء وقت الوتر بطلوع الفجر الثاني حديث أبي سعيد عند مسلم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح، وفي لفظ له أوتروا قبل أن تصبحوا. وقد أخذنا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن عقد عليه الإجماع من أمته، وتركنا ما عدا ذلك لأنه اجتهاد من غير معصوم، والله أعلم. سادسا، يؤخذ من قوله فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة ترتب لك ما صليت، دليل على وجوب الوتر، إلا أن الاستدلال بهذا الحديث على وجوب نظر لأنه كان جوابا على سؤال. واستدل القائلون بالوجوب أيضا بحديث إن الله وتر يحب الوتر فوتروا يا أهل القرآن، وليس فيه دليل على وجوب العام.
نتكلم رحمه الله عن مسألة وهي هل الوتر واجب أم ليس بواجب؟ هل الوتر واجب أم ليس بواجب؟ وكما تسمعون أنه اختلف أهل العلم، منهم من يرى بالوجوب وممن استدل بالوجوب هذا في قوله يعني إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، فاستدلوا بذلك على الوجوب. وايضا ان الله زادكم صلاه الا وهي الوتر، هذا مما استدلوا به الذين يرون ان صلاه الوتر واجبه، وهم الحنفيه رحمهم الله يرون ان صلاه الوتر واجبه. اما الجمهور الشافعيه المالكيه فيرون ان صلاه الوتر سنه وليست واجبه، مستحبه وليست واجبه. الخلاف والثمره أنه يجب قضاؤها، يجب قضاؤها، الذين يرون الوجوب يجب أن يقضيها، وهنا يستحب. النبي صلى الله عليه وسلم مما استدل به أنه صلى عليه الصلاة والسلام الوتر على راحلته، وكما جاء في الحديث أما الفرائض فينزل لها، الفرائض ينزل لها، فدل على أنها ليس أن الوتر ليس بفرض، ولو كانت فرضا لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم ولما صلى على راحلته، فثبت أنه صلى عليه الصلاة والسلام وترا على راحلته. نعم.
قال واستدل للوجوب أيضا بحديث إن الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. قال في نسب الراوي الراية روي من حديث خارجة بن حذافة ومن حديث عمرو بن العاص وعقبة بن عامر ومن حديث ابن عباس ومن حديث أبي بصرة الغجاري ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن حديث ابن عمر ومن حديث أبي سعيد ثم ساقها. ونقل عن البزار أنه قال في مسنده وقد روي في هذا المعنى أحاديث كلها معلولة. ونقل عن ابن الجوزي في التلقيح أنه قال لا يلزم أن يكون المزاد من جنس المزاد فيه. قلت على تقدير صحة هذا الحديث وليس فيه دليل على الوجوب، بل غاية ما فيه أنه يدل على الفضيلة، لأن كلمة الإمدال والزيادة لا تفيد الوجوب والله أعلم. واستدل بوجوب أيضا بحديث ابن بريدة: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود بن أبي شيبة. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق معاوية بن قرة عن أبي هريرة نحو حديث ابن بريدة بإسناده خليل بن مرة الطبعي البصري ضعيف من السابعة، قال وفي التقريب: وهو منقطع ما بين معاوية وأبي هريرة. واستدل بوجوب أيضا بحديث: اجعلوا آخر صلاتكم بليل الوتر، أخرجه الشيخان. وتعقب بأن صلاة الليل ليست بواجبة فكذا آخره، وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل على وجوب التهم. قال الشيخ مبارك فوري في تحفة الأحوذي: قلت هذا الحديث إنما يدل على وجوب جعل آخر صلاة الليل وترا، لا على وجوب نفس الوتر المطلوب، هذا لا ذا، فالاستدلال به على وجوب الوتر غير صحيح، وكذا الاستدلال بحديث جابر: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه جماعة البخاري، ليس بصحيح، فإنه إنما يدل على وجوب الإيتار قبل الإصباح لا على وجوب نفس الإيتار. واستدل
أيضا يقول أنه لا يدل على وجوب الوتر، لكن إنما يدل على وجوب الإيتار قبل الإصباح، لا على وجوب نفس الوتر. لكن من كان يعني يصلي فإنه يوتر، يجعلها وترا، هذا كما ذكر مبارك فوري رحمه الله تعالى. فيقول رحمه الله تعالى: يدل على وجوب جعل آخر صلاة الليل وترا، إذا أنت تصلي آخر الليل صلاة الليل فجعلها وترا. لكن هل يدل على وجوب الوتر؟ لا، يقول إنما على من كان يصلي فليجعلها آخر الليل وترا. وكذلك يعني من الأحاديث مما يستدل عليه للوجوب أنه ليس بواجب، حديث عندما سأله هل يا رسول الله قال هل علي، عندما سأله قال خمس صلوات، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا تطوع. نعم.
قال: واستدل أيضا بحديث أبي أيوب عند أبي داود والنسائي وابن ماجه مرفوعا له: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليحرم الحديث.
نعم، هذا هو واقع ظاهر، يعني من أحب أن يوتر بخمس، يعني المقصود هو ماذا؟ الفعل، إذا تريد أن تصلي صلي وتر، الوتر. نعم.
قال في مختصر السنن: وقد وقفه بعضهم،
هذا كلام المبارك فوري رحمه الله. نعم.
قال: وقد وقفه بعضهم ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه مرفوعا كما ذكرناه برواية بكر بن وائل عن الزهري، وتابعه على رفعه الإمام أبو عمرو الأوزاعي وسفيان بن حسن ومحمد بن أبي حفصة وغيرهم، ويحتمل أن يكون يرويه مرة من فتياه
مرة.
نعم. ويحتمل أن يكون يرويه مرة من فتياه ومرة من روايته انتهى. وقال في معالم السنن: وقد كانت الأخبار الصحيحة أنه لم يرد بالحق والوجوب الذي لا يسع غيره. ومنها خبر عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما بلغه أن أبا محمد رجلا من الأنصار يقول الوتر حق، فقال كذب أبو محمد، ثم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، حديث انتهى. وبهذا تعلم أن كل ما أجلب به الحنفية لا ينتهي للوجوب ولا يصح دليلا عليه. نعم، هذه الأحاديث تفيد البحث على الوتر والمبالغة في تأكيده، ولذلك فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوتر سنة وليس بواجب، ولهم أدلة على ما ذهبوا إليه، منها الصحيح ومنها الضعيف.
سنة مؤكدة.
وأصح تلك الأدلة وأبينها بالدلالة على ما ذهبوا إليه ما رواه الشيخان عن ابن عمر بن لهب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلة القبر قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهذا لفظ مسلم، وأخرجه البخاري هذا اللفظ من حديث، وأخرج البخاري هذا اللفظ عن الليث معلقا من طريق يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه. وقال الحافظ: وصله الإسماعيلي بإسنادين مثلوين قبل بابين، وقد أخرجه جماعة غيرهم. قال النووي في شرح مسلم على قوله ويوتر على الراحلة: فيه دليل لمذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يجوز الوتر على الراحلة في السفر حيث توجه، وأنه سنة وليس بواجب. وقال أبو حنيفة رحمه الله: هو واجب ولا يجوز على الراحلة. ومما يدل على عدم وجوب حديث علي المتقدم الوتر ليس بحتم كهيئه مكتوبه ولكن سنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث عباده الذي سبقت الاشاره اليه انه قال حين اخبر على محمد انه يقول الوتر حكم فقال كذب ابو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد الحديث. ومما يدل على عدم وجوب ما اخرجه مسلم عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ليله فصلى بصلاه الناس ثم صلى في القابله فكثر الناس الحديث فيه فلما اصبح قال قد رايت الذي صنعتم فلم يمنعني الخروج اليكم الا اني خشيت ان تفرض عليكم. واخرج ابن نصر في قيام الليل والوتر من طريق عيسى الجاريه وفيه لي عن جابر بمعنى حديث عائشة وفيه فقلنا يا رسول الله رجونا أن تخرج فتصلي بنا فقال إني كرهت أو خشيت أن يكتب عليكم الوتر. أما حديث ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى فهو ضعيف لأنه برواية لجلال التنبيه وهو ضعيف وتابعه جابر الجعفي وهو أضعف منه وتابعهما أيضا والطاهر ليحيى عن مندل ابن علي عن يحيى بن سعيد عن عكرمة وهو ضعيف أيضا قال ابن حبان لا يحتج به كان يروي الأحاديث التي كأنها معلولة ومندل أيضا ضعيف. ولهذا فقد أطلق الأئمة على هذا الحديث الضعيف كأحمد وفي الصحاح وابن الجوزي والبيهقي والنووي وروى الدارقطني له شاهدا من حديث انس وفيه عبد الله بن محمد وهو ضعيف جدا. ومما سببته تعلم ان الوتر سنه مؤكده وليس بواجب ومما ذكرته مقنع لمن اراد الحق وتجرد عن الهوى والله اعلم. سابعا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وتر وجوه ختم صلاه الليل بالوتر وجعله في اخرها. وقد اختلف في ذلك هل هو على الايجاب ام على الندب.
نعم يعني لو ان الانسان اراد ان او العبد مسلم اراد ان يتنفل بعد الوتر هل له ذلك؟ هل له ان يتنفل؟ مثلا صلى كما في رمضان صلى التراويح مع الإمام ثم أوتر لثلاث هل له أن يذهب إلى بيته وأن يصلي أم أنه لا بد أن ينقض الوتر بوتر يعني يشفعه يأتي بركعة وهذا لا يصح إما أن يكون مع الإمام ويأتي بها متصلا إذا أراد لكن الأفضل أن يوتر مع الإمام ثم له أن يتنفل بعد ذلك لأن ليس معنى اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا أنها لابد أنه ينتهي الوتر وتنتهي الصلاة لا بأس بذلك. طيب تفضل نسمع كلام شيخنا رحمه الله.
قال وقد اختلفوا في ذلك هل هو على الإيجاب أم على الندب فذهب جماعة إلى وجوب جعل الصلاة من آخر الليل وترا واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا حكى ذلك عنه البروزي في قيام الليل وقال منهم إسحاق بن إبراهيم وجماعة من أصحابنا يذهبون إلى هذا انتهى وهؤلاء يأمرون من أوتر من أول الليل ثم قام آخره أن يشفع وتره بركعة ثم يصلي مثنى فإذا كان
وهذا يدخل في لا وتران في ليل اوتر كم؟ يكون اوتر ثلاث مرات اوتر المره الاولى ثم اوتر واتى بركعه يشفع هذه وتر ثم اتى بالثالثه وهي وتر اذا ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليل. نعم.
قال وهؤلاء يقولون من اوتر من اول الليل ثم قام اخره ان يشفع وتره بركعه ثم يصلي مثنى فإذا كان آخر صلاته أوتر وهذا مروي عن جماعة من الصحابة منهم عثمان بن عفان قال إني إذا أردت أن أقوم من الليل أوترت بركعة فإذا قمت ضممت إليها ركعة فما شبهتها إلا للغريبة كالإبل تضم إلى الإبل وفعله عبد الله بن عمر وأخطأ أنه من رأيه لا رواية وهو مروي أيضا أي الشف بركعة عن أبي سعيد الخدري وعروة بن الزبير وأسامة بن زيد وأبى ذلك الأكثرون وقالوا إذا أوتروا أو إذا أوتر أول الليل فقام آخر الليل فصلى ركعة أخرى لتشفع فصلى ركعة أخرى لتشفع وزره الأول بعد السلام والكلام والحديث والحدث والنوم لم تشفعه بعدما ذكر بل تكون وترا آخر فإذا أوتر من آخر صلاته كان قد صلى ثلاثة أوتار وخالفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أوتار في ليلة وعن ابن عباس أنه لما بلغه فعل ابن عمر لم يعجبه وقال ابن عمر يوتر في ليلة ثلاثة أوتار وهؤلاء يقولون إن أوتر ثم قام من آخر الليل صلى شفعا حتى يصبح فإنه إذا صلى شفعا إلى الوتر يكون قد قطع صلاته على الوتر وممن قال بهذا القول عبد الله بن عباس وعائشة وهريرة ورافع بن خديج وأبو بكر الصديق وعمار بن ياسر وعائذ بن عمرو من التابعين سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن قال محمد بن نصر وهذا مذهب الشافعي واحمد وهو احب الي وان شفع وتره اتباعا للاخبار التي رويناها رايته جائزا وروى ابن ابي شيبه بن مصنف عن الشافعي انه سئل عن مقصد الوتر فقال انما امرنا بالابرام ولم نعطى بالنظر وروى
لم نامرنا لم ينقض فعل النقض الوتر
وروى عدم النقض عمن ذكروا سابقا وعن سعد بن وقاص وعلقمه والحسن وابراهيم النخعي والمعروف ومكحول وقال الترمذي وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس واحمد وابن المبارك وهذا اصح لانه روي عن من غير وجه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين قلت الصلاه بعد الوتر قد اخرجها مسلم واحمد وابو داود والنسائي في حديث سعد بن هشام عن عائشه رضي الله عنها وأخرج أبو داود من طريق علقمة بن وقاص عن عائشة وأخرج الترمذي وأحمد بن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين زاد بن ماجه وهو جالس من طريق الحسن مع أمه عن أم سلمة وحكى الساعات تصحيحه عن الدارقطني وأخرج أحمد أيضا عن أبي مالك رضي الله عنه ركعتين بعد الوتر وهو جالس وقال فقرأ بإذا زلزلت الأرض زلزالها وقل يا أيها الكافرون وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين فالجمع بين هذه الأحاديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر أن هذه الأحاديث التي أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين صرفت الأمر في قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر من الإيجاب إلى الندبية إن فعله كان بيانا للجواز هذا هو رأي الجمهور قال النووي الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان الجواز ولم يواظب على ذلك وأبى ذلك الشوكاني في الليل فقال أما الأحاديث التي فيها الأمر للأمة بجعل آخر صلاة الليل وترا فلا معارضة بينها وبين فعله صلى الله عليه وسلم بين الركعتين بعد الوتر بما تقرر في الأصول أن فعله لا يعارض القول الخاص بالأمة فلا بلا معنى للاستنكار انتهى وأقول الحق أن النصر في أفعاله صلى الله عليه وسلم التشريع إلا ما دل الدليل على خصوصيته به ولا دليل على الخصوصية هنا فلم يبقى سوى التشريع وبذلك ترجح القول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لبيان الجواز وخلاصة هذا البحث أن حديث اجعلوا آخر صلاتكم بليل وترا محمول على الاستنكار وأن الأفضل في الوتر أن يكون آخر صلاة الليل شفعا وأن من أوتر أول الليل وقام في آخره تشرع له الصلاة شفعا وأن نقض الوتر لا يمكن ولا يشرع بل هو اجتهاد من غير معصوم خالف النص والله أعلم
وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه